بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري غفر الله له ولشيخنا ولجميع الحاضرين والمسلمين في صحيحه في كتاب العلم: باب الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهله. قال: حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا عمر بن سعيد بن أبي حسين قال: حدثني عبد الله بن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث أنه تزوج ابنة لأبي إيهاب بن عزيز، فأتته امرأة فقالت: إني قد أرضعت عقبة والتي تزوج. فقال لها عقبة: ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني. فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل؟ ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اسلنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اجعل عملنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيح: باب الرحلة بالمسألة النازلة وتعليم أهله، يعني بيان أن العلم يرحل إليه ولو كان في مسألة واحدة، ليست مسائل وإنما مسألة واحدة، وهذا من فضل العلم. ومن الحث على تحصيله والقيام بتعليمه من تحت يده، فالعلم يطلب ويذهب إليه ويرتحل إليه ويصبر الآخذ في أخذه. فلا ينال العلم براحة الجسد ولا بجسم يطلب الدعة والراحة، لا بد من التعب ولا بد من السهر في تحصيله، بل وينبغي المرء إذا حصل لا يتكئ على ذلك التحصيل ويقف، بل العلم لابد من الاستمرار في طلبه. ولهذا لا ينبغي لمن حصل العلم أن يرتاح أو يتخاذل، وإنما ينبغي أن يستزيد وأن يطلبه عند أهله، كما قال ربيعة بن أبي عبد الرحمن، قال: لا ينبغي لمن حصل العلم أن يضيع نفسه، وضياع النفس بتركه وعدم مباحثة العلم ومطارحته ومناقشة طلاب العلم والحرص على الحصول عليه من أي مكان. أورد رحمه الله تعالى فيه خبر عقبة بن الحارث رضي الله عنه أنه تزوج ابنة لأبي إيهاب بن عزيز، فأتته امرأة وقالت: إني أرضعتك وأرضعت المرأة التي تزوجت. قال: فرحل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا إلى المدينة. وهذا هو الشاهد للباب، رحلته في تلك المسألة، في مسألة واحدة رحل بطلبها. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل؟ قال: ففارقها عقبة. هذا الحديث فيه أيضا من الحرص على طلب العلم ولو كان قليلا، ولو كان مسألة واحدة. وفيه قبول خبر المرأة الواحدة في فيما يختص بالنساء في الرضاع لأن هذا الأمر يخص النساء، فلو كانت ثقة يقبل شهادة واحدة، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال وكيف وقد قيل، ولهذا قبل الرسول صلى الله عليه وسلم شهادة تلك المرأة وما قال له لابد من أخرى معها، وإنما تقبل شهادة المرأة الواحدة فيما يخص النساء وفيما يتعلق بأمور النساء، وأما في غير ذلك فلا بد من أخرى معها. فإذا ثبت ذلك الرضاع فلا يحتاج الوضع إلى طلاق وإلى فسخ، إنما تكون يفارقها مباشرة، ما يحتاج إلى طلاق ولا يحتاج إلى فسخ، لأن الطلاق في أساسه باطل. الأولاد أولاد شرعيون، إذا وقع بينهما زواج ثم نتج عن ذلك الزواج أولاد، فالأولاد شرعيون وأولادهم ينتسبون إليه، والنكاح نكاح شبهة.
بعدين إذا
اضطرب
يروحون
لمعاني
من
هم؟ الأولاد. أنا المرأة تعتبر أخته من الرضاعة، إن كانوا كبار أو صغار، أو أرادت أن تتزوج تتزوج كما قال ونكحت زوجا غيره، لا بأس بذلك، فلا أحتاج لها إلى طلاق ولا أحتاج إلى فسخ.
لها
عدة، العدة تستبري بحيضة واحدة، عدتها ليست ثلاث حيض وإنما عدة استبراء، استبرا أن 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 رحمها ليس مشغول بنطفة، وإنما يكون نظيفا، فإذا حاضت تكون مستبرئة، ولا بأس بعد الحيضة أن تتزوج من شاءت. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ محمد بن مقاتل الرازي، قال مقاتل الرازي أبو الحسن، قال أخبرنا عبد الله بن المبارك، قال أخبرنا عمر بن سعيد بن أبي حسين، قال حدثنا عبد الله ابن عبيد الله بن أبي مليكة، وهذا يكثر عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. نعم.
نعم. النبي صلى الله عليه وسلم ما نظر إلى قول عقبة؟
لا ما نظر، قال وكيف وقد قيل؟ كيف وقد قيل؟ يعني كيف قالت، يعني المرأة قد قالت أنها أرضعتك وأرضعت المرأة التي تريد أن تتزوجها، خلاص انتهى الموضوع، يكفي. فلهذا قبل الرسول صلى الله عليه وسلم شهادة تلك البس أن تكون ثقة. لا يكون لها غرض. يبغى الحل يعني في المسألة، يبغى الحل في هذه المسألة. نعم.
قال رحمه الله.
وهذا لو حصل مثل هذا نقول فارق يكفي. ما يحتاج أنك تقول لا بد أن أمسكها ولا بد كذا وما صح هذا. إذا كانت المرأة ثقة يكفي. نعم. يكفي باستحلاله لبضعها، المهر يكفي بما استعلمه، ما يرجع له ولا شيء، ولا يحتاج الموضوع الى طلاق، نقول طلق او يكون النكاح، يكون النكاح تفسخه وترد ما امهرته، نقول لا الموضوع انتهى، ما دام ثبت الرضاع الموضوع انتهى، انت من طريق وهي من طريق، اي نعم تعتبر اخته من الرضاع، والاولاد اولاد شرعيه ولا باس بذلك. وهذا سيعود في كتاب النكاح، موضوع يتعلق بكتاب النكاح في الحديث في كتاب النكاح. نعم.
قال رحمه الله: باب التناوب في العلم. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري حام قال أبو عبد الله وقال ابن وهب قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور عن عبد الله بن عباس عن عمر رضي الله عنهما قال: كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد وهي من عوالي المدينة، وكنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينزل يوما وأنزل يوما، فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره، وإذا نزل فعل مثل ذلك، فنزل صاحبي أنصاري فنزل صاحب الأنصاري يوم نوبته فضرب أبابي ضربا شديدا فقال أثم هو؟ ففزعت فخرجت إليه فقال قد حدث أمر عظيم. قال فدخلت على حفصة فإذا هي تبكي. قال فدخلت على حفصة فإذا هي تبكي فقلت طلقكن رسول الله؟ قالت لا أدري. ثم دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت وأنا قائم أطلقت نساءك؟ قال لا. فقلت الله أكبر.
قال رحمه الله تعالى باب التناوب في العلم، يعني بيان جواز التناوب في العلم، وما يكون ذلك التناوب في العلم إلا للحرص، وهذا من باب الحرص على العلم وطلبه. فإذا كان الإنسان لديه عمل كالرعي أو التجارة أو خلافه لا يحرم نفسه من حضور العلم، وإنما ينبغي عليه أن يوطن نفسه وأن يهيئ لنفسه الوقت الذي يحضر فيه مجالس العلم. وهؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتناوبون، وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان له جار من الأنصار وهم في عوان المدينة، هذا يذهب يوم فيرعى الإبل والآخر ينزل يستمع العلم ثم يأتي به ويخبر صاحبه بذلك العلم، ويذهب الآخر ويأتي الذي كان يرعى بالأمس. وهؤلاء حرصوا على التعلم، وما تعلموا في صغر، وإنما تعلموا وهم كبار، فليس العلم حكرا على الصغار فقط، بل العلم مطلوب للكبار لأنهم هم المكلفون. وهم الذين وجب عليهم القيام ببعض الأعمال والانتهاء عن بعض الأمور، فيجب عليهم يتعلم. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يتناوب على العلم وعلى إدراكه وحرصه على ألا يفوت معه شيء، فاتفق مع جاره أن ينزل يوما ويأتي بالخبر، وينزل هو يوم ويأتي الآخر بالخبر، يعني يتناوبون على رأي ابن، هذا يوم وهذا يوم. فنزل ذلك الأنصار ذات يوم، ثم أتى إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وطرق بابه وقال ثم هو؟ يعني هل أنت موجود؟ قال فخرجت فزعا. قلت ما حصل؟ قال أمر عظيم. فذهب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى ابنته حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها فقال أطلقكن رسول الله؟ قالت لا أدري، لأنهن رضي الله عنهن طلبنهن النفقة، والرسول صلى الله عليه وسلم مع ما أعطاه الله سبحانه وتعالى إلا أنه اختار الدنيا، واختار ما إلا أنه اختار الآخرة على ما في الدنيا من ضيق العيش، وكانت الثلاثة الأشهر الهلال إلى الهلال إلى الهلال لا يوقد في بيته صلى الله عليه وسلم نار، كان الأكل التمر والماء. وتوفي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهون في شعير جلبه لأهله، فطلب له النفقة فآلى منهن شهرا. والإيلاء هو الحلف ألا يجامعهن شهرا، وهذا لا بأس به، وله مدة محدودة ألا يزيد على 4 أشهر. إذا زاد قيل له إما أن تعود وإما أن تطلق. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم منهن شهرا، ولا بأس أن يؤلي الإنسان من أهله إذا ضايقوه شهرا. كان يقول والله لا أدخل عليكم شهرا ثم يذهب، لا بأس بذلك، وهذا لا يعتبر طلاق. فإذا انتهى الشهر يدخل على أهله، لكنه لا يزيد على 4 أشهر. فإذا زاد عن 4 أشهر انتهت 4 أشهر وما رجع، قيل له إما أن تفي يعني تعود وإما أن تطلق. قال ثم دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت وأنا قائم، يعني ما جلست يعني من العجلة حتى يدرك الموضوع ما حصل، قال أطلقت نساءك يا رسول الله؟ قال لا. فقلت الله أكبر، وهذا التكبير عند سماع ما يسر، ليس التصفيق عند سماع ما يسر، وإنما التكبير عند سماع ما يسر، وليس تكبيرا جماعيا كما يفعله أهل البدع، وإنما التكبير كل مكبر بحاله على انفراده، إذا سمع شيئا يسره أو رأى شيئا يسره قال الله أكبر، ليس كما يفعله أهل البدع بالتكبير الجماعي تكبير، لا، وإنما أنا لو رأيت أو سمعت شيئا أعجبني قلت الله أكبر، وهذا التكبير عند سماع أو رؤية ما يسر. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ أبو اليمان الحكم بن نافع، قال أخبرنا شعيب، شعيب هو ابن أبي حمزة، عن الزهري، الزهري محمد بن مسلم بن شهاب الزهري حاء، وهذه الحاء ليس الإمام البخاري مكثرا منها وإنما مقل، وإنما المكثر منها الإمام مسلم رحمه الله تعالى، لكن تأتي أحيانا عند الإمام البخاري. قال حاء قال أبو عبد الله، وهذا قال أبو عبد الله هذا الراوي، راوي الصحيح أبو عبد الله يعني البخاري، وقال ابن وهب، وهذا تعليق صيغته صيغة التعليق، قال ابن وهب يعني عبد الله بن وهب المصري، قال أخبرنا يونس، يونس عن ابن شهاب، يونس بن يزيد الأيلي، يونس هذه قاعدة، يونس عن ابن شهاب، يونس بن يزيد الأيلي وابن شهاب محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور عبد الله بن عباس رضي الله عنه وعمر بن الخطاب رضي الله عنه، الله أعلم. نعم
الشيخ ابن عباس له مسند خاص عن عمر،
نعم
ابن عباس
روى عنه، روى عنه كثير،
كانوا في واحد
وورد أيضا في مسند، في مسند محمد أحاديث في مسند عمر من طريق عبد الله بن عباس.
ابن حجر ذكر فيه العمل بمراسل الصحابة،
أي نعم،
يعني الصحابة الثاني اللي كان يجلس بعدما يتحمل يقول حدثنا
وصاصة، أي يحدث إلى عمر الخطاب رضي الله عنه. عبد الله بن عباس من صغار الصحابة ولكنهم المكثرين، كيف حدث عن الصحابة ولا بأس بهذا، لهذا يقول هذا مرسل صحابي، ومراسل الصحابة مقبولة حتى لو لم يذكر الصحابي الذي روى عنه. كذلك أبو هريرة، متى أسلم أبو هريرة؟ السنة السابعة، علم أنه استمر مع الرسول صلى الله عليه وسلم 4 سنوات، يعني ما حصل أحد ممن كان مع الرسول صلى الله عليه وسلم من بداية إسلامه إلى نهاية التبع حصل أبو هريرة رضي الله عنه، وإنما كان أبو هريرة يجلس في المسجد النبوي، وكان الناس يأتون، الصحابة كانوا يأتون المسجد النبوي يزورونه في الحج وغيره، فكانوا يحدثونه فيقابلهم ويأخذ منهم، وكان يحدث. هكذا عبد الله بن عباس، هكذا عبد الله بن عمرو بن العاص أيضا، كما جاء في حديث في في سنن ابن ماجه في قوله وهذا في مقدمة رحمه الله تعالى، وكما اعتقد في كتاب الإيمان عندما خرج الرسول صلى الله عليه وسلم وهناك مجلس يتحدثون في القدر، وهذا الحديث كم رواه عبد الله بن عمرو العاص يتحدثون عن القدر، قال فقام فكأنما فقع في وجهي حب الرمان، قال بهذا أمرتم؟ إلى نهاية الحديث. قال عبد الله بن عمرو العاص ما غضبت نفسي في مجلس ما محظور إلا هذا. رواه الحديث دليل على أنه ما حضر المجلس، رواه عن غيره لأنه فرح عندما ما حضر. الله صلى الله عليه وسلم غضب عليهم لحدهم وهو بعيد عنه، ولهذا هو الذي رواه الحديث دليل على أنه مرسل أخذه من غيره، فدرجة الصحيح مقبولة ولا بأس أن يقول حدثني فلان أو لا يقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم كذا، لأنهم كلهم ثقات ما يحتاج. وهذا من مراسيل عبد الله بن عباس، يعني روى كثير عن الصحابة، أحيانا يذكر الصحابة وأحيانا لا يذكر، وهذا لا بأس به.
يقول اسمع ترى عندنا مرفوض المصابين
كيف؟
هذه المسألة حرها
رجال. لا يا شيخ، وجه استخراج هذه الفائدة
أظن التناوب.
أي نعم
من قول عمر الخطاب كنا نتناوب، وهذا أيضا في مرسل صحابة، لأن ذلك الذي كان يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم صحابي، وكان يقول له عمر الخطاب، عمر الخطاب يقبله ويستجيب به، وكذلك أيضا عمر الخطاب ينقله إلى هذا، وهذا في يعني المسألة هذه التناوب في العلم، يؤخذ منها أيضا قبول مرسل الصحابي. نعم بل مثل هذه مثل ما نقول مرسل صحابي المفروض أنا ما نقولها، ولا تقال مرسل صحابي، الصحابة كلهم ما يحتاج، وليس فيهم مراسيل، ومراسيل عائشة من المؤمنين عندما حدث الرسول صلى الله عليه وسلم في قصة أول ما نزل عليه الوحي، يعني هذا هو مرسلها، لكن ما نقول يعني نتنزع من هذا نقول مرسل صحابي، قالوها العلماء يقولون هذا مرسل صحابي، لكن الذي لا يفهم يدرك ان المرسل يعني انه غير مقبول وقد يتكلم بالصحابه، ولكن هنا نقول حديث صحابي صحابي عن صحابي. نعم
هذا
في شيخ
صحابي عن تابعي، روايه
صحابي عن تابعي. اي نعم وردت نجت
هم بحث اظن من هذا البيت.
اي نعم وصل يعني فيه روايه صحابي عن تابعي،
بس
إذا
ثبت
يبحث فيها. أما أي نعم
القصة
التي
دخل عمر
في
عصر
تبكي،
القصة التي
نزل
فيها
صورة أهله.
أيوة لا غيرها بسم الله. قال رحمه الله باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن ابن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال رجل يا رسول الله لا أكاد أدرك الصلاة مما يطول بنا فلان، فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا من يومئذ، فقال أيها الناس إنكم منفرون، فمن صلى بالناس فليخفف، فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة. قال
اقرأ باقي صح.
قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا سليمان بن هلال المديني عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن اللقطة فقال اعرف وكاءها، أو قال وعاءها وعفاصها، ثم عرفها سنة ثم استمتع بها، فإن جاء ربها فأدها إليه. قال فضالت الإبل فغضب حتى احمرت وجنتاه، أو قال احمر وجهه، فقال وما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترب الماء وترعى الشجر فذرها حتى يلقاها ربها. قال فضالت الغنم، قال لك أو لأخيك أو للذئب. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال
سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء كرهها، فلما أكثر عليه غضب ثم قال الناس سلوني عما شئتم. قال رجل: من أبي؟ قال: أبوك حذافة. فقام آخر فقال: من أبي يا رسول الله؟ فقال: أبوك سالم مولى شيبة. فلما رأى عمر ما في وجهه قال: يا رسول الله، إنا نتوب إلى الله عز وجل.
قال رحمه الله تعالى: باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره، يعني بيان جواز ذلك. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتد غضبا عندما يعظ ويعلم إذا رأى ما يكره، وكان يحذر صلى الله عليه وسلم، وكان يغضب فأحمر وجهه وأعلى صوته. وهكذا ينبغي لأهل العلم إذا رأوا ما يكرهون لا يرققون ولا يميعون، وإنما ينبغي الشدة في مكان الشدة والغضب في مكان الغضب. والغضب إنما يكون إذا انتهكت محارم الله سبحانه وتعالى، وإذا فعل بغير ما نزل من الوحي وعلى غير هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. ينبغي على الواعظ أن يكون شديدا حتى يعلم الناس أن تلك الشدة إنما أتت من شيء محرم ولا يجوز. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم دائما في مواعظه اشتد. فعندما سئل صلى الله عليه وسلم لما أتى ذلك الرجل وقال: يا رسول الله، لا أكاد أدرك الصلاة مما يطول، يعني من أدرك أن أطيقها، يعني أتحمل ذلك التطويل، يعني أتعب من طول القيام، لا أكاد أطيقها، لا أكاد أدرك يعني أتحملها مما يطول بنا فلان. فهذا مخالف للسنة. فغضب الرسول صلى الله عليه وسلم إنما كان عند المخالفة، أو رأى شيئا ارتكابه محذور فغضب الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا من يومئذ. اشتد غضبه عندما ذهبت السنة وذهبت طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، واجتهد المجتهد في غير سنة وفي غير طريقة. ليس كل من يأتي إلى المسجد قويا شديدا يتحمل التطويل، ولهذا ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم تلك العلة وقال: فيهم المريض والضعيف وصاحب الحاجة. ينبغي على الإمام أن يخفف، ولهذا قال: إن منكم إن أيها الناس إنكم منفرون، دليل على التأليف، تأليف الناس وعدم تنفيرهم. والمراد من هذا الحديث التخفيف، تخفيف السنة، تخفيف بحيث يطابق ذلك التخفيف السنة، لا يكون تخفيفا مخلا لا يقيم أركانها ولا ما يتعلق بالصلاة وإنما ينقرها نقلا، لا، وإنما يأتي بما يجب فيها وإقامة أركانها. وغضب الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه عندما أتاه ذلك الرجل يسأله عن الضال، عن اللقطة، واللقطة هي المال الضائع من دينار من دنانير ودراهم، هذا يسمى لقطة، المال الضائع الذي ليس له صاحب، هذا يسمى لقطة. طلب ذلك المال رجل أن يعرف الوكاء، والوكاء هو ما يربط به الوعاء، الوعاء الذي وجد فيه تلك الدنانير. ولهذا كما جاء في الحديث العينان وكاء السهي يعني المربط، فإذا نمت العينان قال استطلق الوكاء يعني استطلق الرباط. فلا بد أن يعرف الوعاء الذي هي موجودة فيه، ولا بد أن يعرف الوكاء، بحيث إذا أتى صاحبها ولا بد أن يشدها سنة. إذا وجد الإنسان تلك الضالة يشدها سنة، يعرفها سنة في أي مكان، في المكان الذي وجدها فيه، في المجامع التي بجنبها، في مساجد الجماعة إذا خرج الناس من المسجد، ولا يشدها في المسجد داخل المسجد لا، وإنما خارج المسجد في الأعياد في الأسواق. فإذا عرفها صاحبها دفعها إليه. فإذا مرت السنة ولم يأتي أحد يستمتع بها لكنه يعرف الوكاء والوعاء، فإذا أتى صاحبها بعد فترة بعد سنة أو سنتين أو ثلاث وقال سمعت أن عندك كذا وكذا فهي لي، أوصافها كذا وكذا وعددها كذا، فإذا تأكد منها دفعها إليه يعني عادها إليه يعني قضاء بعد أن استمتع بها يقضيها عن نفسه. فسأله رجل عن ضالة الإبل، سأله رجل عن ضالة الإبل فغضب، لأن الإبل ليس فيها ضوال، الإبل ليس فيها ضوال، لا نقول لقيت ناقة وأخذتها هذه ضالة، نقول الإبل ما فيها ضوال، ما فيها ضوال، وإنما الإبل الرسول صلى الله عليه وسلم قال معها وكاءها وسقاءها، ترد الماء وترعى الشجر، ما عاد قربها، لا يأتيها أسد تضربه برجلها، وتدافع عن أنها تدافع عن نفسها. ولهذا لما سئل عن الغنم قال هي لك أو للذئب، يعني أدع عليها الذئب أو لأخيك يشلها واحد ثاني، لا خذها أنت عن نفسك بس. وأما ضالة الإبل فغضب الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وترعى الشجر، يعني ليس عليها خوف، فذرها حتى يلقاها ربها يعني لا تأخذها. قال فضالة الغنم قال لك أو لأخيك أو للذئب واحد منكم، يعني ما تشلها أنت أو آخر يلقاها يشلها أو يلقاها الذئب ويأخذها، يعني هذه تأخذها ولها، هذا ما غضب بخلاف الإبل. فعندما خولفت السنة وارتكب أمرا محظورا غضب الرسول صلى الله عليه وسلم، ما كان الغضب هكذا، وإنما الغضب عندما يحتاج إليه الواحد. ليس البكاء أن ذا كلمة يقولها يبكي، ما قال، ما الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعظ الناس يبكي، ما نقول عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يعظ الناس يبكي، ما كان يبكي إلا في صلاة النافلة صلى الله عليه وسلم كان يسمع لصدره عزيز كعزيز المرجل، يعني يغلي من البكاء، يعني يغلي يشد يعني ذي جدا، غير أن هو البكاء هذا الذي يسجلونه النار وهو يضحكون به على العقول لتكثير السواد وتكثير الناس. الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا وعظ اشتد وغضب على من خالف السنة وعلى من خالف الطريقة الصحيحة وعلى من خالف الدين. والحديث الثالث عندما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعظ الناس فسأله بعض الصحابة عن أشياء كرهها الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه الأشياء لا ينبغي الإنسان أن يسأل عنها، كما قال رجل قال عندما أثر عليه بالسؤال قال سألوني ما شئتم، فقام رجل قال من أبي؟ قال أبوك أبو حذيفة، قال آخر قام آخر قال من أبي؟ قال أبوك سالم مولى شيبة. فعندما سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه قام وجفى بين رجلي الرسول صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إنا نتوب إلى الله عز وجل، وهذا فيه اتهامات، ولعل ذلك الرجل كانوا يتهمونهم أو يتهمون أمه، ولهذا وقف قال من أبي حتى يسمع الناس بأبيه. و يذهب ذا يذهب عن ذلك الكلام. وهذا أيضا يؤخذ أيضا من هذا الحديث جواز الفتية مع الغضب، جواز الفتية مع الغضب. وهذا لا يعارض قضاء القاضي عند الغضب، لا بأس أن يقضي القاضي عند الغضب، ما في بأس، لكن يتق الله ربه، لكن يتق الله ربه ولا يأتي إلا بحق. كذلك المفتي عند الغضب أيضا لا يأتي إلا بما يوافق الشرع، بخلاف من يفتي الآن ويتمنع في الفتيا حتى يساير المجتمع كالتشقيل وكلبس العدسات الملونة للتجمل وكأمور أخرى تميع فيها مع النساء، والنساء جاهلت وعقولهن خبيثة، وخاصة عند التجمل، لأنهن خلقن لذلك، ولا بأس أن تتجمل لكن بما يوافق الشرع، بما يوافق الشرع. نعم. بالنسبة للغة،
كانت مالا نستفيد
عنها ذلك المال ثم جاء صاحبها، هل ياخذ ماله المنقوط ام ياخذ ما مستثنى منه؟
وكذلك الغنم اذا درت وحملت
وانجبت
وهكذا،
هل ليس له الا ما وجدت ام له ما خرج منها؟ له ماله وما نتج عن ماله. ايوه، له ماله وما نتج عن ماله. ولهذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فالرجل الذي استاجر هديا في أصحاب الصخرة الذي انطبقت عليه، قال الله أحدهم قال اللهم إنا كان لي أجير فأعطيته أجرته فرفضها وترك وسافر وربيت هذا، فعندما أتى قال هذا الوادي بقر وغنم وإبل كلها لك، اللهم إن كنت فعلته من أجلك فافرجنا نحن فيه. فالنقطة التي وجدتها وجدت مثلا 1000 ريال وقلت في تجارته، ثم بعد سنة 20,000 وأتى قال لك كذا وكذا وضعت عليه كذا و1000 ريال عددها كذا وصورتها كذا وفي وقعتها، قل له هذه 1000 وهذه نتاجها. أو أنك يعني حصلت على غنم أو على بقر وربيتها وتوالدت، ثم أتى قل هذه أصلك وهذا نتاجه.
شيء غير كل شيء.
لا اسمع اسمع، يعني ما دفعته عليها من مال وماء ورعي يقابل ذلك ما أخذته منها من لبن. هذا حق وفق الله صلى الله عليه وسلم كذا. ليس انتهى الموضوع. ماذا قال ابو هريره بن عباس عندما قال ابن عباس انا توضا بالعين؟ قال يا ابن اخي اذا سمعت قول الرسول فلا تضرب له الامثال، تكفي، بل نقول سمعنا وعطى، تكفي.
اذا كان لا يعني المساله ليس
اذا كان
ربا لا يضمن،
لا يمنع. كيف اذا اتى بعد فتره يقول لك عندي امر، اذا اردت ان تاكلها فمنها.
طيب
شيخ
هي
فاذا اتى تاكلها.
طيب
ما
اكلتها
وهذا ثمنها تمتها في ذلك الوقت، او اتيت بمثلها لك ما تريد.
لكنك تكون
فاهم
ان
اتيتها
بمثلها
في ذلك الوقت
او
اتيت بمثلها لك ما تريد. ها؟
تكبها.
لا في بس تكبها، ومن امرك ان تتحملها؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال هي لك او لاخيك أو للذئب، إن شئت خذها وقم بها أو اتركها انتهى الموضوع.
يعني ترى أمان عندك.
أي أمان عندك. وما خسرته عليها من رعي وماء وإلى ذلك مقابل ما تستفيده من لبنها ودرها.
أكلت منها طبعا.
آتي، ما في بس. تحلب لبنها أنت تشرب.
المال.
هذا سيأتي إن شاء الله في باب البيوع. سيأتي في باب البيوع.
المال.
ما استفدت منه؟ بيته
وربيته
وشركه. جزاك الله خير، لك اجر تلك التنميه. لك اجر تلك التنميه. او ضعه في كيسه ولا تتصرف فيه حتى ياتي صاحبه.
يأخذ ذلك الكسوة تعطيه صناديق الأموات التي تتولى ذلك. مثلا في مكة إذا وجدت كيسة وجدت فلوس فيها هناك محلات الأموات، يأتي أصحاب البائعات يسألونه أنا عندي كذا وكذا وهي موجودة. لا تؤخذ، تؤخذ وتعرف حتى تموت تعرفها، ما تعرفها فترة تأكلها. أيوه
في
رواية
إلا
المعرف، إلا معروفة. أو أنك بدل ما يأخذها ضعاف النفوس تأخذ الكتب ذلك الصندوق، الناس هناك فيه يعني منتظرون، فيكون الناس يسألون عن ضوالهم.
هذا
كأنه
الله
أعلم
من السياسة الشرعية أن وضع الصناديق.
أي نعم، من السياسة الشرعية معروف، مصلحة مصلحة.
طيب يا شيخ، دخل في التركة مثلا أحد شخص الذي يرنى ذهب وعرّه سهم واستثمره
تمام
وفي وخلق التركة ومكسبها، فأي شخص بعد مدة وقال هذا اللي أبوكم كان لي
ما صحت مع هذا
وابا
إذا
أحب أن
هذا
إذا عرفت، إذا أنت ما عرفت قد اسمع قد يكون ذلك الرجل أعطى ناس آخرين قال ترى وجدت كذا وكذا وصفاته وكذا 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 وأنت يشهد لا بس أن يعطى، لكن إذا لم يوجد أحد وما عرف الأبناء ولا إلى آخره يتقابل هو صاحبها يكون له في الآخرة إن شاء الله أن يترافعون إلى القاضي. أورد رحمه الله تعالى في هذا البدء الحديث الأول من طريق الشيخ محمد بن كثير العبدي قال أخبرنا سفيان والثيل عن ابن أبي خالد وهو إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود الأنصاري البدري. والحديث الثاني من طريق الشيخ عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو العقدي قال حدثنا سليمان بن بلال المديني عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبار عن زيد بن خالد الجهني. والحديث الثالث من طريق الشيخ محمد بن علاء أبو قريب قال حدثنا أبو أسامة وحماد بن أسامة عن بريد بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى عن جده. الله أعلم.
قال رحمه الله: باب من برك على ركبتيه عند الإمام أو المحدث. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه
عن الزهري سابق عندك عن الزهري شعيب بن أبي حمزة عن الزهري عن الزهري يمكن أول واحد منهم مرة معنا الآن الحديث نفسه إيه نعم أبو اليمن شوف في باب التناول في العلم. حدثنا أبو اليمن أخبرنا شعيب عن الزهري
عند المحقق نبه لهذا الشيء
محقق طيب اقرأ.
قال حدثنا أبو اليمن قال أخبرنا شعيب قال أخبرني أنس بن مالك عن الزهري
لا يا شيخ
معلش عذرا يا شيخ
قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال
عن الزهري أي نعم.
قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج فقام عبد الله بن حذافة فقال من أبي فقال أبوك حذافة ثم أكثر أن يقول سلوني فبارك عمر على ركبتيه فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا فسكت.
قال رحمه الله تعالى: باب من برك على ركبتيه عند الإمام والمحدث. يعني بيان القرب من المحدث ومبلغ العلم والبروك يكون على الركب، وطلب العلم لا يكون إلا بالبروك على الركب والإنصات للمحدث والجلوس بين يديه. وأورد فيه رحمه الله تعالى هذه القصة، قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان حديث الثلاثة أولى في هذا الباب، الثلاثة الذين دخلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو حد، قال أما أحدهم فدخل في الحلقة فقال آوى فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله من الذي جلس بجانب الحلقة، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. يعني القرب إنما بروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما اشتد غضب الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنما برك رضي الله عنه ليهدئ الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول رضينا بالله ربا وبالإسلام نبي وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبينا ورسولا، يعني رضينا بك وبقومك وما تأتي به، فلا تغلب نفسك ولا تقل ما لا ولا تقل يعني مثل هذا مثل هذا، يعني تشتد تقول سليم من قال قال كذا حفظا للاعراض وكذا وكذا الى اخره، رغينا. وانما كان هؤلاء حديث الثلاثه الذين دخلوا واوى الحلقه وكان قريبا من المحدث عندما كان يتحدث، هذا اولى من هذا الحديث، وان كان رحمه الله تعالى اخذ منه تلك الفائده، وهذه فائدة عزيزة أن يبرك المتعلم بين يدي المحدث ويقرب منه ويستمع إلى صوته، وما ذلك في ذلك الوقت إلا لأنه لم تكن مثل هذه اللاقطات التي تبلغ الصوت إلى مكان بعيد، فكان كلما قرب الشخص من المحدث أتقن حديثه وضبطه، بخلاف من يكون بعيدا قد يفوته بعض الشيء قد يفوته بعض الشيء، وهذه فائدة البنوء من المحدث والقرب منه حتى يعلم أو يفهم كل ما يقول. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ أبو اليمان والحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب، شعيب هو ابن أبي حمزة، ودائما هذا الإسناد يأتي ومعهم الثالث عن الزهري، الزهري محمد بن مسلم شعيب الزهري، الحكم بن نافع وشعيب بن أبي حمزة والزهري محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، قال اخبرني انس بن مالك رضي الله عنه، وهذا من رباعيات الامام البخاري وعنده اعلى من ذلك اعلى من الرباعيات وهي الثلاثيات، عنده 22 حديثا ثلاثيا.
قال رحمه الله: باب من اعاد الحديث ثلاثا ليفهم عنه، فقال انا وقول الزور فما زال يكررها، وقال ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم هل بلغت ثلاثة، قال حدثنا عبده قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الله بن المثنى قال حدثنا ثمامة بن عبد الله عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان سلم
كان إذا
نعم شيخ
أنه كان إذا سلم
لا الثانية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا سلم سلم ثلاثة، وإذا تكلم بكلمتنا أعادها ثلاثة. قال حدثنا عبدة بن عبد الله قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الله بن المثنى قال حدثنا ثمامة بن عبد الله عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا تكلم بكلمتنا أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوام عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر سافرناه فأدركنا وقد أرهقنا الصلاة صلاة العصر ونحن نتوضأ، فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثة.
قال رحمه الله تعالى: باب من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم عنه. وهذا فيه بيان إعادة الكلام حتى يفهم ثلاث مرات أو زاد، إذا لم يفهم يزد، وهذا طريقة وهذه طريقة السلف يعيدون الحديث ويعيدون الخبر حتى يفهم عنهم، وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعيد، إذا قال كلمة يعيدها ويكررها كما جاء في حديث ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور قال وما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت عنه أنه زاد، يعني زاد على الثلاث، وما جاء أيضا عنه صلى الله عليه وسلم في خطبة حجة الوداع عندما قال هل بلغت، عندما استشهدهم فقال نشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة، فقال اللهم فاشهد، قال هل بلغت يعني بلاغا، يعني بلاغ بلاغ بيان تلك بيان ذلك الوحي. فقد أدى الرسول صلى الله عليه وسلم وما مات إلا وأمته على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وأورد رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث، الحديث الأول حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان إذا سلم سلم ثلاثا، ليس السلام المعروف إنما هو الاستئذان، الاستئذان هو السلام، قال إذا استأذن أحدكم فليستأذن ثلاثا، وهذا هو الاستئذان كما جاء في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عندما أتى إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه واستأذن ثلاثا السلام عليكم، هذا هو الاستئذان، وقف على الباب وقال السلام عليكم، وكان عمر مشغول، ثم قال السلام عليكم، ثم قال السلام عليكم، ثم انصرف. وهذا السلام هو سلام الاستئذان، ليس السلام هو رده على المجلس انه يرد ثلاثا السلام عليكم سلام، وانما يكفي مره واحده، وانما المقصود في الحديث انه كان اذا سلم سلم ثلاثا يعني سلام الاستئذان، سلام الاستئذان يعني الدخول للبيت انه يسلم ثلاثا، وهذه هي السنه. فان اذن لك ولا ولا فرجع ونفسك راضيه، لا تكون مغضب وانما نفسك ترضى، قد لا يكون متهيئا لاستقبالك في ذلك الوقت. فاذا استاذنك ولم احد يسمعك لا تزعج الناس بطرد الابواب بشده وكذا، الناس فين ما تسمعون موتى ولا ايش ولا ولا الى اخره، وانما يكفي الاستئذان ثلاثا، سواء كان بالجلس تدق ثلاث مرات، مره بعد مره بعد مره، يكون بينهما فرق. فاذا لم يجبك احد فانصرف وانت مطمئن النفس وراضي، ولا تقابله ثم تعاتبه، وانما يكفي الاستئذان فاذا لم ياذن لك، وان هذه السنه. واذا قيل لك ارجع فارجع، اذا طلبته وتكلم قال لك ارجع فارجع لا باس، وانت مرتاح ايضا لان هذه السنه. قال اذا تكلم بكلمه عاده فلن، هذا عندما لم يكن هناك يعني فهم لتلك المسألة يعيدها ثلاثا، ليس كما يقول بعض المتمشيخين يلا لا بأس، عندما سأله أحد قال أنا لا أريد أكلمه مرة واحدة كما جاء، قال الحسن وقال فلان قال فلان، نقول لكن قول الرسول صلى الله عليه وسلم أصح، قاعدة والله قاعدة، لكن قول الرسول صلى الله عليه وسلم أصح رغم عن أنفك أصح، قال الحسن أو قال محمد بن سيرين، لكن قول الرسول صلى الله عليه وسلم أصح.
السلام إذا ما سمعك من أول مرة،
أية سلام إذا ما سمع لا بأس أن تعيده
ثلاثة،
أقول لا بأس أن تعيده، إن زدت كم يكون مشغولا أو ما يسمع
الشيخ، قال السلام ثلاثة حتى على دخول الوالد على ولده،
أي نعم ثلاثة عورك حتى الولد ما يدخل على أبوه، ثلاث عورات معروفة لابد من الاستئذان، لا يدخل هكذا جزافا، وإنما لابد أن يستأذن، استأذن ثلاثا فين إذن لك ولا ترجع؟ بل هذا أدب من الآداب ينبغي أن يتعلمه الكبير قبل الصغير،
إنما جعل الاستئذان أجل البصر،
لا نعم من أجل البصر نعم. وأيضا وأيضا يعني من آداب الاستئذان أن لا تكون مواجها للباب، لا تكون مواجها للباب، وانما تكون على جنبه الايسر او جنبه الايمن ثم تستاذن، حتى لو فتح الباب لا يقع بصرك على وسط البيت، وانما تكون على جانبه الايمن او جانبه الايسر، هذا هو من اداب الاستئذان. اهل الانسان يقف ولا يقف، وقف نص الباب، اذا تحدث اقل ولا اللي داخل كلهم، لانما يقف على جانبه الايسر او جانبه الايمن، هذه من اداب الاستئذان التي حث عليها الشرع حفظا للعورات. كيف؟
قصة دخول الرسول صلى الله عليه وسلم على بنت فاطمة وعلي رضي الله عنه.
هذا قد يكون استأذن.
دخل بينهم
استأذن. وأتى عليهم في سريرهما مغطين بلحافهما، قال مكانكما. أراد أن يقول مكانك. وورد أيضا في الحديث نفسه قال وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثة أمام. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب هذا الحديث، الحديث الأول من طريق شيخ عبده بن عبد الله الصفار قال حدثنا عبد الصمد، عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد العنبري قال حدثنا عبد الله بن ذمة قال حدثنا ثمامة بن عبد الله بن أنس، ثمامة بن عبد الله بن أنس عن جده أنس بن مالك رضي الله عنه.
عادة الحديث
نعم فيه زيادة، قال وإذا أتى على قوم. وفي زيادة أيضا يعني المعنى قال حتى تفهم عنه، فرواها رحمه الله تعالى بالطريقين بالمعنيين وطريقها واحدة، عبد بن عبد الله الصفار وعبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد وعبد الله بن ثنى وثمامة بن عبد الله بن أنس عن جدي أنس بن مالك رضي الله عنه. والثالث فيه آخر ها؟ قرأته مسدد نعم. والثالث عندما نادى الرسول صلى الله عليه وسلم، عندما أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم من ينادي عندما صلى وكانوا مستعجلين وتوضأوا على عجل وبقي شيء في أعقابهم يعني في مؤخرة أرجلهم لما صلح الماء، فأرسل الرسول صلى الله عليه وسلم فجعل المنادي ينادي بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار، قال مرتين أو ثلاثة يعني حتى تفهم، يعني بيان المرتين أو ثلاثة قال حتى تفهم يعني يفهم ذلك الأمر، ذلك الأمر المبلغ به يفهم حتى يعمل الناس بذلك على فهم.
قوله قد أرهقنا الصلاة،
أرهقتنا الصلاة يعني ضاق وقتها، أرهقتنا الصلاة يعني ضاق وقتها. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخ مسدد بن مصرحة البصري قال حدثنا أبو عوانة، أبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري عن أبي بشر وهو جعفر بن إياس بن أبي وحشية عن يوسف بن ماك عن عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما. نعم.
قال رحمه الله: باب تعليم الرجل أمته وأهله. قال أخبرنا محمد هو بن سلام قال حدثنا المحاربي قال حدثنا صالح بن حيان قال قال عامر الشعبي حدثني أبو بردة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لهم أجران، رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه، ورجل كانت عنده أمة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم اعتقها وتزوجها فله أجران. ثم قال عامر: أعطيناكها بغير شيء، قد كان يركب فيما دونها إلى المدينة.
قال رحمه الله تعالى: باب تعليم الرجل أمته وأهله، يعني بيان أن الرجل يعلم أهله ويعلم أمته إذا كان عنده مملوكة، ولا أجر التعليم. وقد حث الشرع على تعليم الأهل وعلى تعليم من تحت يده من رجال ونساء، والهداية بيد الله سبحانه وتعالى. وفيه أيضا في هذا أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وفيه قال: ثلاثة مؤتون ثلاثة منهم أجران، رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن محمد صلى الله عليه وسلم، هذا له أجره ذلك الإيمان الأول وأجر الإيمان الثاني. قال العبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه. قال ورجل كانت عنده أمة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها. وهذا هو الشاهد للباب, هذا هو الشاهد للباب. رجل كان عنده أمة فأدبها, وهذا فيه تأديب الرجل أهله ومن تحت يده, تأديبهم وتعليمهم لا بد من الأدب. فلا يكون تعليم بدون أدب ولا أدب بدون تعليم, لا بد أن يجتمعان. فالمتعلم لا بد له من تأديب, يؤدب حتى يفهم ذلك العلم ويقوم به. قال ورجل كانت عنده أمة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم اعتقها فتزوجها, فلو أجرا أجر تعليمه وتأديبه وأجر زواجه بها, فلو أجرا. وهذا هو الشاهد للباب. ماذا قال عامر بن شرحيل الشعبي للذي سأله؟ قال خذها بغير شيء, يعني بغير فلوس, عص أجرك مجانا. فقد كان يركب فيما دون المدينة, يعني من فين؟ من الشام. يركب من الشام إلى المدينة في أقل من هذه, وهذا حصل لك اليوم, يعني جراب مليان,
لا رسوم ولا
ما في, لا رسوم ولا جمارك. نعم, شوف السفر, يقول سافر, يعني الناس تسافر, يقول العمل الشعبي تسافر الناس من الشام إلى المدينة في أقل من هذا. أما ينبغي للإنسان إذا قرأ مثل هذا أن يكون عنده نشاط ويكون عنده همة عالية؟ إذا كان ذلك السبب, كيف حصل ذلك العلم؟ والله بالسهر وبالتعب, ما حصل لهم مجانا. والعلم والله لا يأتي, لا يأتي هكذا جزافا, يعني تلعب لنا انتصاب تلعب لنا ضد في وضعات ربانية. حدثني قلبي عن ربي ما شاء الله. وأما أنتم عندكم ميت عن ميت. حدثنا ابن أبي, حدثنا الشعبي عن أبي بردة عن أبي أن رسول الله ميت عن ميت. وأما هم ففي روايات, ففي وضع رحمانية, حدثني قلبي عن ربي سبحانه. ولهذا ينبغي, ينبغي الرحلة في طلب العلم والصبر على طلب العلم. وورد رحمه الله تعالى هذا الحديث لبيان تعليم الرجل أهله وتأديبهم على العلم, وما ذلك إلا لفضل العلم وإلا كيف يؤدب عليه. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الصلاة علموهم الصلاة لسبع وضربوهم عليها, ليش؟ لأهمية الصلاة قبل بلوغه يضرب, لكن ضربا لا يكون مبرحا وإنما ضرب تأديب لأهمية الصلاة. فقال هنا أدبها وأجازه في التاء, وبين الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك الأدب على ماذا يأثر؟ على العلم. ليش؟ لأهمية ذلك العلم. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ محمد بن سلام البيكندي, قال حدثنا المحاربي وهو عبد الرحمن المحاربي, قال حدثنا صالح بن حيان, قال حدثنا عامر الشعبي, عامر بن سراحيل الشعبي, حدثني أبو بردة بن أبي موسى عن أبيه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه. أعطيناك هذا بغير شيء, يعني بغير, بغير دولة, يعني بغير إيجار.
كان
يأكل
في مدينة المدينة.
أيوة.
مثلا ما يقول إنه أكسو هنا التجارة مثلا, لأن قول الرسول صلى الله عليه وسلم كلهم المستوى واحد.
كيف؟
قوله قد كان يركب في مدينة المدينة.
أيوة.
ما نقول إنه هو أكسو هنا الدنيا عشان أطلب الدنيا.
لا. لا لا, عامر بن الشعب, عامر بن شرحيل الشعبي يقول له اذهب, فأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم موجودين. ففيه كان يعني في موجود في المدينة البعض, البعض, وفيه ممن سمع الصحابة, يعني يكون الإسناد عالي, ممن صاحب الصحابة هم موجودين, وأنت الآن أخذتها مني, والناس تسافر إلى أقل من هذا الناس تسافر, لأن الناس ما, لأن العلماء ما كانوا يجلسون المكان, واحد يأخذ, يأخذ العلم عن أهل بلده فقر ثم يجلس, بل يرحل. ولهذا الإمام أحمد وعلي بن المديني ذهب إلى اليمن لعبد الرزاق, ذهبوا يمشون من الشام إلى اليمن. ليش؟ ما ذهبوا للتجارة, ذهبوا للحديث. يعني فيما دون, يعني هذا, هذا الحديث كبير, ثلاثة يعطون أجرا ليس سهلا, يعني لكبره وعظيم شأنه وقدره ومنزلته في الإسلام. لأن العلم له شأن وعظيما قدره. ولهذا ينبغي الإنسان أن يرحل. ولهذا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لعل قرأ البخاري قال ورحل عبد الله ورحل جابر إلى الشام في حديث عندما سمع أن عبد الله بن أبي أنس يحفظ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بالقصص قصص يوم القيامة. قال فبعت جمل وفتعت جمل وسافرت شهرا من المدينة إلى الشام إذ غاب الحديث. فكانوا يسافرون يتنقلون الصحابة وغير الصحابة. نعم.
قال رحمه الله باب عظة الإمام النساء وتعليمهن. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أيوب قال سمعت عطاء قال سمعت ابن عباس رضي الله عنه قال أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم أو قال عطاء أشهد على ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ومعه بلال فظن أنه لم يسمع فوعظهن وأمرهن بالصدقة فجعلت المرأة تلقي القرط والخاتم وبلال يأخذ في طرف ثوبه. وقال إسماعيل عن أيوب عن عطاء وقال عن ابن عباس أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله تعالى باب عظة النساء باب عظة الإمام للنساء وتعليمهم يعني بيان أن الإمام والعالم ومن يتولى تعليم الناس أن يعلم النساء ولا يقتصر التعليم على الرجال فقط وإنما لا بد من تعليم النساء وجعل لهن مجلس خاص كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أتت إليه المرأة قالت يا رسول الله غلبنا عليك الرجال قال فوعدهن يوما وأتى إليهن فوعظهن. ولهذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم النساء في صلاة العيد أن يحضرن العيد لحضور الموعظة ودعوة المسلمين يعني يحصل لهم الخير من ذلك الحضور. والرسول صلى الله عليه وسلم كان في يوم العيد خرج ومعه بلال بعد أن خطب الناس وخرج يتوكى على بلال حتى أتى النساء فوعظهن وأمرهن بالصدقة. هذا حديث طويل اجتزى منه ما يناسب الباب الذي أخذه هذا عمل الإمام البخاري رحمه الله تعالى في تراجمه. فالكتاب كتاب حديث وفقه حديث. والشاهد للباب قال فوعظهن وأمرهن بالصدقة يعني أنه أمر النساء ووعظ النساء هذا هو الشاهد للباب. قال فجعلت المرأة تلقي القرط والخاتم. القرط هو ما يلبس في الأذن وهذا فيه جواز لبس الذهب المحلق خلافا لمن زعم رحمه الله تعالى أن النساء لا يلبسن الذهب المحلق مستدلا بحديث من أحب أن يحلق حبيبتيه بسوار من نار فليلبسها كذا وكما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث دليل على جواز لبس الذهب المحلق وأنه لا بأس به ولو كان ممنوعا لنهى الرسول صلى الله عليه وسلم عندما رأى ذلك قال للنساء لا تلبسن مثل هذا فهذا محرم. قال وبلال يأخذ في طرف ثوبه يعني أنه يجمع ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يجمع. هذا الحديث هو أيضا من بيان عظة النساء أنه يجوز للمرأة أن تتصدق من مالها الخاص بدون علم زوجها يجوز لها أن تتصدق من مالها الخاص بدون علم زوجها. لهذا نزعت القرط ولذا نزعت الخاتم والخاتم من الذهب المعلق أيضا ورمته وهذا فيه جواز التصدق من مال جواز تصدق المرأة من مالها الخاص بدون علم زوجها علم أو لم يعلم هذا مالها. يقول قال إسماعيل نعم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخ سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة شعبة من الحجاج الواسط العطاء البصري عن أيوب أيوب بن أبي تميمة السختياني قال سمعت عطاء عطاء ابن أبي رباح المكي قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال وقال إسماعيل إسماعيل ابن علي إسماعيل ابن إبراهيم المغيرة هو المعرب إسماعيل ابن علي عن أيوب أيوب بن أبي تميمة السختياني عن عطاء ابن أبي رباح وقال عن ابن عباس أشهد هنا قال عن أيوب قال سمعت عطاء وأيوب هنا قال عن عطاء وهذا من فن الإمام البخاري رحمه الله تعالى أن يؤدي ما سمع أن يؤدي ما سمع فحديثه في الحديث الأول قال شعبة عن أيوب وهنا إسماعيل عن أيوب أيوب قال هناك قال سمعت عطاء وهنا أيوب قال عن عطاء فمن طريق شيخ من طريق إسماعيل ابن إبراهيم عن أيوب ومن طريق شعبة عن أيوب أيوب ابن أبي تميم السختياني في في الإسناد الأول قال سمعت عطاء وفي الإسناد الثاني قال عن عطاء نعم
قال رحمه الله باب الحرص على الحديث قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني سليمان عن عمرو بن أبي عمرو عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قيل يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث لما رأيت من حرصك على الحديث أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه
أورد رحمه الله تعالى هذا الباب قاطب قال باب الحرص على الحديث يعني بيان الحرص على العلم والحرص على تتبع المسائل والحرص على معرفتها والحرص على جمع العلم وأبو هريرة رضي الله عنه مع قلة صحبته للرسول صلى الله عليه وسلم إلا أنه كان من أكثر الناس حديثا وقد عرف الرسول صلى الله عليه وسلم حرصه على العلم ولهذا قال هو رضي الله عنه عن نفسه ما كان أحد أحفظ لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص وكان يكتب ولا أكتب فكان حريصا شديدا على العلم ولهذا لما سأل الرسول صلى الله عليه وسلم من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة علم الرسول صلى الله عليه وسلم من شدة حرصه أن ما أحد يسأله قبل سؤال أبي هريرة رضي الله عنه فقال قد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأى من حرصه وهذا هو الشاهد قال لما رأيت من حرصك هذا هو الشاهد للباب لما رأيت من حرصك ولهذا أخذ منها الإمام البخاري قال باب الحرص على الحديث بيان وهذا من فكر ذلك الإمام رحمه الله تعالى بيان الحرص على طلب العلم وتتبعه ومعرفته وعدم التكاسل وإنما ينبغي الحرص قال من حرصك على الحديث أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة قال لا إله إلا الله خالصا من قلبي أو من نفسي يعني هذا موطوع على التوحيد من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبي هذا أسعد الناس يعني من مات على التوحيد يعني أخلص العبادة في الله ووحد الرسول صلى الله عليه وسلم في المتابعة هذا هو أسعد الناس بشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم من مات على التوحيد إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن شفاعة أسعد الناس أما قوله أو نفسي قال خالصا من قلبي أو نفسي هذا شك من الراوي هذا شك من الراوي وقلبه أو نفسه واحد الأمر فيه سعة المهم أنه مات على التوحيد وهذا فضل التوحيد الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. نعم. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال حدثني سليمان بن بلال عن عمرو بن أبي عمرو عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة. وسعيد بن أبي سعيد المقبري يروي عاليا ونازلا، يروي عن أبيه عن أبي هريرة ويروي عن أبي هريرة عاليا. نعم.
قال رحمه الله: باب كيف يقبض العلم. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم: انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه، فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء، ولا تقبل إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولتفشو العلم ولتجلسه حتى يعلم من لا يعلم، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا. حدثنا
لا يهلك
فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا. حدثنا العلاء بن عبد الجبار قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار بذلك، يعني حديث عمر بن عبد العزيز إلى قوله ذهاب العلماء. قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعوه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. قال في ربري: حدثنا عباس قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن هشام بنحوه أو نحوه.
قال رحمه الله تعالى: باب كيف يقبض العلم، يعني بيان أن العلم يقبض ويذهب، وذلك بذهاب العلماء، وأن العلم لا يبقى إلا إذا بقي الحريص عليه والمتابع له والمدارس له والجالس يعلم الناس. أما إذا لم يكن كذلك فذهب العلم، مات العلماء ذهب العلم. وما يكون هذا إلا في آخر الزمان، لكن يبقى معنا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما تزال طائفة من أمتي. هذه علامة من علامات هذه الطائفة المنصورة، أن العلم يبقى معها والاتباع يبقى معها، وإن قل وإن كان واحدا يسمى طائفة. وفي هذه المقطع التي ذكرها رحمه الله تعالى في غير عادته وعادة المحدثين يبدأون بالإسناد، وأما في هذا أتى بالمتن ثم أتى بعد ذلك بالإسناد. قال: حدثنا العلاء بن عبد الجبار. قال حدثنا عبد العزيز مسلم عن عبد الله بن دينار بذلك، كان حديث عمر بن عبد العزيز. قال: وكتب هنا، قال علقه، قال وكتب عمر بن عبد العزيز، كأنه معلق، لكنه ليس معلق وإنما هو بإسناده، لكنه أخر الإسناد عن المتن. وعلى يجوز صح أن تأتي بالمتن أولا ثم تأتي بعد ذلك بالإسناد، أن تأتي بالمتن ثم تقول: قال البخاري حدثنا بذلك فلان بن فلان عن فلان نحوه أو هو إلى آخره. قال: وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم: انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه. وهذا فيه بيان الحث على كتابة العلم والحديث وبيان الاعتماد عليه، لأن علمنا الآن وحديث على ماذا اعتمدنا؟ على المكتوب، على ما نقل إلى وكتب إلينا اعتمدنا عليه. فهذا العلم إذا كتب وحفظ يعتمد عليه، ولهذا من الحفظ حفظ الصدر وحفظ الكتابة، وهذا من حفظ الكتابة وفيه الاعتماد على الكتابة. وفي ذلك أيضا الحث، حث العلماء على الجلوس. قال: ولتفشوا العلم، يعني تعلموه الناس. كيف نعلم الناس؟ في بيوتنا؟ لا، قال: تجلسوا. فشو العلم يعني الجلوس لتعليم الناس وبيان العلم وبيان ما جاء عن الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهذا يكون لك عذرا امام الله سبحانه وتعالى بانك علمت الناس. فمن اتى وتعلم تبع ونعمت، ومن لم ياتي فذنبه على نفسه، ليس عليك شيء. لان الرسول صلى الله عليه وسلم عندما اعرض ذلك الرجل قال: واما الثالث فاعرض الله عنه. ولذا امر الناس ان يجلسوا ويعلموا الناس، قال: ولتفشوا العلم، قال: ولتجلسوا حتى يعلم من لا يعلم. امر، وينبغي لولي الامر ان ينصب من يعلم الناس، وان يجلس من يعلم الناس، ولا باس ان يعطيه حتى يجلسوا ويكفهم عن المساله وعن طلب ما 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 يقتاتونه، فيجلسون ويعلمون الناس ويبين لهم الحق ويهدونهم الطريق. قال: فان العلم لا يهلك حتى يكون يعني في غير المساجد. اذا كان العلم في غير المساجد فهو من السر، واما في المساجد فهو من العلن. وقد ذهب العلم بين اوساط المتخاذلين واوساط الجهال، عندما يمكثون في الزوايا والخبايا وفي اماكن بعيده. وكذلك ايضا مما يكون العلم يهلك عندما يقال: انا لا اسمع لاحد ان يسجل ذلك العلم. لماذا؟ ما العلماء سجلوا وكتبوا الكتب،
درس خاص.
وهذا من انما يكون من البدعاء ذهب العلم. اذا كانت تلك الدروس خاصه فاعلم انهم على ضلاله وعلى خسيسه، ما بعدها خسيسه، اصحاب ضلال. عندما يكون ذلك العلم عندما يكون بين يدين او ضلاله، قال: لا نسمح للرابع ان يدخل بيننا، هذا العلم خاص، او انه لا نسمح لاحد يسجل، او اضع الجوالات على المصر، او اقفل الجوالات، او الى اخره. لماذا؟ اما تتكلم انت في حق، ما تقول هذا الا انك تتكلم في باطل وربا، تخاف ان يسمعه الناس فيعرفون ضلالك، وما يعرفون ضلال الناس الا اذا انتشر عنه العلم. اذا انتشر عنه علم يخالف السنه عرفوا ضلاله، واما اذا انتشر عنه علم يوافق السنه فعلموا انه سلفي، ولهذا ستقوم عليه القيامه من اهل البدع واهل الضلال. بل اصبر ولا احتسب، وليبين ما امر الله سبحانه وتعالى وما اخذه الله سبحانه وتعالى ايضا على اهل العلم بان لا يكتمونه. وكما جاء في حديث في سنده مقال: من كتم علما ألجم بلجام من نار. ورده الامام ابن ماجه رحمه الله تعالى في سننه. لا، العلم الذي نتكلم عنه علم الوحي، علم الكتاب والسنه، علم الشريعه. اي نعم. اما العلوم الاخرى فليس فيها فضل، وانما من اكل عيش بس، ياكل بها عيشا. نعم. وورد رحمه الله تعالى ايضا حديث عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنه قال: سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ان الله لا يقبل العلم انتزاعا. انتزاعا من صدره، ما يقبل العلم انتزاعا. العلم ما يقبل الا اذا مات العالم مات هو علمه. وما يتحسر الناس وطلاب العلم الذين كانوا يزهدون فيه ويزهدون منه الا اذا ما تحسفوا وتحسروا. والسبب في ذلك انهم يجدون اهل البدع واهل الضلال واهل التحزب يقول: لا تذهبوا الى فلان، علمه لا يجاوز سراويل امراه، ما يتكلم الا في الحيض والنفاس، والناس وصلوا الى القمر، ونحن لازمنا اذا جاهدها وجلس بين شعابها الاربع فقد وجب الغسل. نقول له: وجب ان هذا دين، هذا دين الله سبحانه وتعالى، لابد ان تعرف كيف تعبد الله سبحانه وتعالى على طهاره، هذا من امر الدين، لابد ان نتعلمه، ولابد المرء ان يعرفه. ولهذا المراه اتصل الرسول صلى الله عليه وسلم على المراه من غسل اذا احتلمت، اليس ذلك دين؟ وصلوا القمر او ما وصلوا القمر، او وصلوا الى سبع ارض او ما وصلوا، ما لنا ولهم. سجلوا كلام من يعذب، ما سجلوا، ما لنا ولهم. ديننا حقنا ان نتعلم وان نعرف كيف نعبد الله، لانه ما خلقنا لهذا، ما خلقنا إلا لنعرف كيف نعبده وكيف نوحده، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، وتعرف إلينا بربوبيته وأمرنا بألوهيته فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال إذا لم تعلم يعني مات العلماء وما أخذ عنهم الطلاب، من بقي؟ ما بقي إلا الجهال وترأسوا، تزببوا قبل أن يتحصرموا، وكما قال رحمه الله تعالى قال قبل أن يريش. نعم، وهم حقيقة غربان ما يستفاد منهم إلا النعيق. فقال فسألوا فأفتوا، فسئلوا فأفتوا بغير علم، والفتوى بغير علم حرام ولا تجوز، والله سبحانه وتعالى نهى عنها. قال فضلوا الناس، ضلوهم وأضلوا غيرهم. قال الفرابي هذا هو راوي الصحيح، قال حدثنا عباس يعني عبد العظيم العنبري، قال حدثنا قتيبة بن سعيد بن جميل من طريف أبو رجع، قال حدثنا جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي عن هشام بن عربة، وهذا نازل عباس نعم، وهذه من زيادة الفرابي أخرج المسلم ولا نشوف عباس، وإنما هذه من زيادات الفرابي، ولعل يعني 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 يقال مثل هذه الأمور هذه من المستخرجات، يسمى مستخرج وزيادات، كما زاد أبو الحسن الغطان على سنن ابن ماجه. بخاري تعليقا نعم، هذه من زيادات الفرابي عباس بن عبد العظيم العنبري. أورد رحمه الله تعالى ذاك الحديث من طريق الشيخ إسماعيل بن أبي ويس قال حدثني مالك وابن أنس عن هشام بن عروة عن أبي عروة بن الزبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. وهذه من زيادات الفرابري، ووافق شيخه البخاري في هشام بن عروة حدث به البخاري من حديث مالك عن هشام، والفرابري حدث به من طريق جرير عن هشام، وهذه متابعة قاصرة، هذه تسمى متابعة قاصرة
في شيخ الشيخ
نعم.
الشيخ يقول ابن حجر
تفضل
يقول واستدل به الجمهور على القول بخلو الزمان عن مجتهد ولله الأمر يفعل ما يشاء.
بخلو
نعم
الزمن
عن مجتهد.
اي والله
ولله الأمر يفعل ما يشاء،
والله وله الأمر يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى، ولهذا يكثر في آخر الزمان العلم ويفشو الجهل. كيف تتوافق هذه؟ هذا أمر عجيب، كيف يكثر العلم ويفشو الجهل؟ أما نقول العلم بكثرة طباعة الكتب، والآن نشوف المطابع تطبع كم، والعالم تشتري كيف، وفين تحطها؟ في صدور المجالس، وعندي مكتبة، وأنا نيراثي، ولا يحسن وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم كيف يتوضأ، ولا يدرك كيف يصلي، ولا إلى آخره. وإذا ذهب إلى الحج أو العمرة طاف بين الصفا والمروة 14 شوطا قبل أسبوع. واحد يرسل رسالة، أنا واحد يرسل رسالة معلم أو مرة تصلي اللي ساعات 14 شوط سلاما، قال والله ما أدري بأنها سبعة. سبحان الله العظيم، انا تصدق سبعه الباقي
فيها ابره من هذا، مدرس دين ودرس طلاب، ويقول انا تطبيق حاجه والنظر حاجه كيف اسوي؟
الله
يعينك. محمد معك مدرس اسوي يقول التطبيق
سبحان الله. نعم، فكثرة العلم لا يدل على كثرة طبعة الكتب، لا يدل على كثرة العلم، وكثرة المتحدثين لا يدل على كثرة العلم،
وإنما أيضا
مع كثرته أيضا الجهل كثير، كثير كثير. ذاك المعلم اللي جلس السنة الجامع أهله، ثم إذا أذن المؤذن لصلاة الفجر قال المستأذن قال توضأت ثم أتيت أصلي. وأتى يسأل بعد سنة قال والله لي سنة أسوي هكذا صح يا شيخ؟ تلك من صح ما صح. قال بعد الفجر شوفوتني أقول لك توضأت صلاة أنا أتغسل. فقه جديد
تيسير
فقه الواقع حقيقة فقه الواقع. الناس الآن الناس الآن إذا تعلم قال عندنا شيخ قوقل، إذا عندك سؤال تدخل من الشيخ قوقل يعطيك الله. ما ما هذا عاد يضيع
وقت الشيخ أظن حتى الشيخ قوقل ما يقول هذا
حتى الشيخ قوقل
الله ما يقول هكذا ما شاء الله
سابق الشيخ قوقل سبحان الله. نعم
قال رحمه الله
الله يصلح الأحوال بس الله يصلح الأحوال. نعم.
باب هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم؟ قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثني ابن الأصبهاني قال سمعت أبا صالح ذكوان يحدث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قالت النساء للنبي صلى الله عليه وسلم غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوما من نفسك، فوعدهن يوما لقيهن فيه موعظة لقيهن فيه موعظة
فوعظهن لقيهن في فوعظهن وأمرهن
تصحيح
عندك تصحيح.
فوعدهن يوما لقيهن فيه فوعظهن وأمرهن فكان فيما قالهن ما من كن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان لها حجابا من النار، فقالت امرأة واثنين فقال واثنين.
أورد رحمه الله تعالى باي
اقرأ. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن ذكوان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. وعن عبد الرحمن بن الأصبهاني قال سمعت أبا حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ثلاثة لم يبلغوا الحنث.
أورد رحمه الله تعالى هذا الباب قال باب هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم؟ قوله يجعل على صيغة الاستفهام كأنه يبين أن هناك خلاف في المسألة، وهذه عادته رحمه الله تعالى إذا قال هل عن طريق السؤال وما يجزم، وإشارته رحمه الله تعالى إلى الخلاف نقول فعل الرسول صلى الله عليه وسلم هو الأصح، هذه قاعدة فعل الرسول صلى الله عليه وسلم أصح فوعدهن، نقول يجوز يجوز بل يجب على العالم أن يخصص يوما للنساء يعلمهن فيه كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسن وقدوة. فأتت امرأة الرسول صلى الله عليه وسلم قالت النساء غلبنا عليك رجال وكثيرا جلوسهم عن الرجال وتعليمهم، ولهذا تعليم الرجل أو تعليم المعلم أو الشيخ أو العالم أو إلى آخره للرجال ينبغي على الرجل أن يعلم أهله. فعندما أتوا النساء يسألونه يوما فجعل لهم وحدد لهم يوما، هذا ينبغي تحديد يوم أو أيام للنساء على قدر ما يستطيع أن يحدد لهم للتعليم يحدد لهم تعليم. وقوله قالت النساء غلبنا عليك الرجال هذا فيه حرص النساء على العلم أكثر من الرجال، هذا فيه حرص النساء لأنه قابل بالبارحة يعني. قوله قال غلبنا عليك الرجال ما معنى يعني حرصهم على العلم ويريدون أن يتعلموا ولهم ذلك ولا بأس أن يتعلموا، وفيهم العالمات وفيهم المحدثات وفيهم من هي أفقه من الرجال كما كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فلا بأس أن يتعلموا وأن يجعل لهم مكان يتعلمون فيه وأن يكون بعيدا عن الرجال.
نقيم الكلام معنا وإذا كان في المسألة أقوال للصحابة وفيها النساء والرجال فالراجع مع الرجال
الراجح
مع الرجال
مع الرجال،
وإذا كان فيهم أبو بكر وغيره فالراجع مع أبو بكر
قاعدة وكذا
يعني
رحمهم الله. لكن قد يكون الحق عند النساء كما كان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إذا عرفنا ما يدور في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يخفى على الرجال. ولهذا عندما أتى السائل يسأل عن التيمم أو عن المسعى الخفين قالت أسأل على ابن أبي طالب فأنه يسافر أو تدور السفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا تعرف هذا العلم، وإنما قد تعرف علما لا يعرفونه. وهؤلاء الرجال الذين تلاحظوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم يفقهونه يعرفون علما لا تعرفه أيضا النساء. إنما ينبغي أن ينقل الرجال للنساء والنساء ينقلن للرجال، فالعلم ليس فيه شيئا يكون سرا أو ممن أو يخص أحدا دون أحد، أو يخص النساء دون الرجال، أو يخص الرجال دون النساء، فهم متساويون إلا ما جاء فيه فرق بين النساء وبين الرجال فيما نزلت به الشريعة كالعقيقة. ولهذا يعني أبواب البخاري عندما يقول غل قلنا والرجل، الرجل هنا ليس له مفهوم، وإنما أيضا يشترك فيه النساء، كل الأحكام يشتركون فيها النساء مع الرجال. قالت النساء إن رزقنا لدنا عليك الرجال، هذا فيه حرص النساء. قال فاجعل، قالوا يقول لهم فاجعل لنا يوما من نفسك، لا بد أن تجعل لنا يوما تعلمنا فيه، وهذا من الحرص. قال فوعدهن يوما لقيهن فيه فوعظهن وأمرهن.
كان هذا اليوم استمر ولا يوم واحد؟
لا استمرارا، استمروا دائما في هذا اليوم، كانوا يأتونه وخصص وقتا في ذلك اليوم. قال فكان فيما قال لهن يعني مما أبدع مما قال عن بعض الأيام ما من كل امرأة تقدم ثلاثة من ولدها، يعني أنه يموتون قبلها، بس لابد أن تصبر وتحتسم، ما تولول وتصوت وتقطع الجيب وتشق الجيب وتنتغ الشعر وتلطم خدها وتندب يومها وما عندي ولد غيره ولا ولا ولا، وأصبحت أنا كأني يتيمة لا أحد يخدمني لا أحد، لا ما ينبغي مثل هذا.
قوله ولد
يعني
ذكر
الأنثى؟ نعم، قوله ولد من ولده يعني ذكر الأنثى. ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول يوصيكم الله في أولادكم للذكر، يعني الأولاد الذكر والأنثى. فما من كل امرأة تقدم ثلاثة من ولدها يعني من أبنائها، يموتون قبلها، يعني تقدمهم يموتون قبلها، بس تصبر وتحتسب. وإنما الصبر عند الصدمة الموت والولد بعدما تولول تقول استودع، لا بس الله يغفر لها، لكن ذلك الأجر الكبير ذهب مع الصدمة الأولى عندما ولولت وصيحت وهوائل ولم تبكي، لا بس أن تبكي، ما نقول لها لا تبكين، وإن ينبغي أن تبكي، ما في بس أن تنفس على نفسها بالبكاء، لكن ليس بكاء ما خروج صوت يسمعه من في الشوارع كما تفعل النساء اليوم وتصيح وتولول وغير آخره، ما يفيد ذلك الصياح وذلك العويل، وإنما ينبغي عليها أن تصبر وأن تحتسب، تصبر على ما هي فيه وتحتسب الأجر من الله سبحانه وتعالى، فالله هو الذي أعطى والله هو الذي أخذ. نعم. قال إلا كان لها حجابا من النار، إلا كان لها حجابا من النار. فقالت امرأة واثنين، قال واثنين، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، حتى لو قدمت اثنين من أبنائها وماتوا قبلها وصبرت واحتسبت كان لها أجرا. إلا قال الراوي لو قلنا واحدا لقال واحدا، ولكنهم ما قالوا. نعم. أما الإنسان لو قدم من ولده مات قبله وصبر واحتسب فأجره عظيم.
حتى لو كان
واحد. أي نعم.
نقول قدم والله عز وجل
قدم. نعم.
هنا يقول لو قدم ما معنى
قدم؟ مات قبله.
مات قبله.
أي نعم.
والله عز وجل قدم بموته.
أي قدر بموت هذا. وينبغي على 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 وليه أن يصبر واحتسب. يكفي. فالأجر له كبير. ولهذا يأتي في الحديث قبضتم فلا تكبر عبدي كذا وكذا، قالوا فرجوا قالوا صبر واحتسب. أبنوا له بيتا في الجنة.
هنا ابن حجر الشيخ يقول وكأنها فهمت الحصرة وطمعت في الفضل فسألت عن حكم الاثنين هل يلتحق بالثلاثة أو لا، وسيأتي في الجنائز الكلام في تقديم الواحد.
أي نعم، لا بأس بهذا، ما في بأس.
أنا أقول هذا خاص بالجهاد.
هذا خاص؟ لا، ليس خاص بالجهاد. وقد أورد الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الأدب المفرد أحاديث كثيرة في هذا.
ذكرت يا شيخ اتجاه في الأدب المفرد وواحد، فقال صلى الله عليه وسلم واحد.
أيوه، أتى في في صحيح البخاري في الأدب المفرد، لا في الأدب المفرد لازم كتاب الأدب المفرد إن قدمات واحد لا بس مرة ما ذكرنا علقنا على هذا. نعم هذا في صبية؟
لا
هنا
في
درس الرواية. شوف كنت حضرت معنا هذا الباب في صبية، أنت ما أدركته. لا ما أدركته هذا. ها؟ لا 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 لا، ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يجمعهم ويخلطهم مع الرجال، وإنما خصص عليهم يوما على الانفراد.
حتى النساء خصصين،
بس الرسول غير، الرسول غير هؤلاء. الرسول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجهم أمهاتهم، لا يحتاج. ما هي المرأة التي أتت الرسول صلى الله عليه وسلم قال إني وهبت نفسي وقال صعدت في النظر وطأطأه، كيف هذا؟ تبغى اختلاط؟ أورد رحمه الله تعالى الحديث الأول من طريق شيخ آدم بن أبي إياس قال حدثنا الشافعي شيخ الحجاج الواسطي العتيق قال حدثنا الأصبهاني وعبد الرحمن بن عبد الله بن الأصبهاني قال سمعت أبا صالح ذكوان السمان يحدث عن أبي سعيد الخدري. وهذا الحديث رحمه الله تعالى إلى ابن الأصبهاني عنده عالي آدم وشعبة، لكنه رواه رحمه الله تعالى نازلا من طريق محمد بن بشار عن غندر عن شعبة، فكان بينه وبين شعبة في الحديث الأول شيخ واحد شيخه، وفي الحديث الثاني اثنان، فهذا نازل. ومحمد بن بشار مركب بن دار قال حدثنا غندر ومحمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن عبد الله بن الأصبهاني عن ذكوان عن أبي سعيد، من طريق محمد بن بشار نازل، ومن طريق آدم بن أبي إياس عالي، فرأوا ذلك طرق. وأيضا عبد الرحمن بن الأصبهاني رواه مرة عن ذكوان عن أبي سعيد، ورواه مرة عن أبي حازم وسلمان الأشجع عن أبي هريرة، أبو حازم الكبير. الله أعلم.
قوله
لم يبلغه الحنف
يعني البلوغ،
لم يبلغه الحنف لأن لم يكن يعني بلغ، يعني لم يكن بلغ، لم يكن بالغا مكلفا. والله أعلم. يا رب لك الحمد، والله نعمة حصلنا فرصة في البخاري.